فيقول المصنف رحمه الله: باب القراءة في الصلاة. القراءة مصدر من قولهم قرأ الكتاب يقرأه قراءة إذا تلفظ بحروفه، والمراد بالقراءة هنا التلفظ بالقرآن في الصلاة. وقوله رحمه الله في الصلاة أي في الصلاة عموما، سواء كانت صلاة مفروضة أو كانت صلاة غير مفروضة. يقول رحمه الله في هذا الموضع، يقول رحمه الله: باب القراءة في الصلاة أي في هذا الموضع. سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على مشروعية القراءة في الصلاة. وقد شرع الله تبارك وتعالى القراءة في الصلاة عموما، ويدل على ذلك دليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما دليل الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فقوله سبحانه: ورتل القرآن ترتيلا أي اقرأه في صلاتك إذا قمت من الليل متهجدا. وقال سبحانه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي تهجد بتلاوة القرآن في صلاتك. وشرعها بقوله سبحانه وتعالى: فاقرؤوا ما تيسر منه، أي من القرآن في صلاتكم. فكل هذه الآيات الكريمة تدل دلالة واضحة على مشروعية القراءة في الصلاة. والصلاة على ضربين: صلاة تشرع فيها القراءة جهرا، وصلاة تشرع فيها القراءة سرا. وقد شاء الله تبارك وتعالى أن يجعل بعض الصلوات لا تشرع فيها القراءة الجهرية، وإنما تسر فيها القراءة. وقسم ثان من الصلوات تشرع فيها الصلاة الجهرية بقدر ما يسمع الإنسان نفسه ومن وراءه. وهناك نوع ثالث من الصلوات شرع الله تبارك وتعالى الجهر في بعضه دون البعض. فمثال الصلاة التي شرع الله عز وجل فيها قراءة القرآن جهرا صلاة الفجر، ومثال الصلاة التي شرع الله قراءتها سرا صلاتي الظهر والعصر، ومثال الصلاة التي شرع الله فيها القراءة والإسرار. ضربان من الصلاة: ضرب شرع الله عز وجل فيه القراءة في أكثره وهو الثلثان، وذلك في صلاة المغرب، وضرب شرع الله القراءة في نصفه فنصفه يجهر فيه ونصفه يسر، وهي صلاة العشاء. ولله الحكمة البالغة في جميع ذلك، يحكم ولا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل. فهذه القراءة، فقوله رحمه الله القراءة في الصلاة، القراءة مشروعة بهذه النصوص. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتحها أن يستفتحها بالاستعاذة، امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى بذلك في قوله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فأمر نبيه والأمة تبع لذلك النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه إذا استفتحوا قراءة القرآن أن يستفتحوها بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. فالأصل في القراءة أن تستفتح بالاستعاذة، والأفضل في الاستعاذة استعاذة النحل، وهي قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا صلى المصلي شرع له أن يستفتح بهذا النوع من الاستعاذة، وإن استفتح بالنوع الثاني الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه، كما ورد في حديث الترمذي، فلا حرج عليه في ذلك، والأفضل أن يكون باستعاذة النحل، كما أشار إلى ذلك بعض الفضلاء بقوله: ولفظه المختار ما في النحل. وقد أتى الغير عن أهل النقل، أي قد أتى الاستعاذة بغير هذا اللفظ عن طائفة من أهل العلم رحمهم الله استنادا إلى حديث الترمذي، فلا حرج على الإنسان أن يستعيذ بهذا النوع أو ذاك النوع، ولكن الأفضل أن تكون الاستعاذة بما ورد في سورة النحل، لأن الله أمر بذلك فقال: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والأصل في القراءة أن تكون بإعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، فيعطي القراءة حقوقها ويعطي الحروف حقوقها بإخراجها من مخارجها، فذلك هو اللسان الذي نزل به القرآن، فإن الله تبارك وتعالى قال: بلسان عربي مبين. وتتبين حروف العربية إذا نطق الإنسان بالقرآن إذا أعطى تلك الحروف حقها. وأما التساهل في ضبط القرآن بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه العلماء بالرواية والتلقي أمة عن أمة وجيلا بعد جيل، فإن ذلك فيه إخلال. ولذلك نص طائفة من العلماء رحمهم الله على لزوم رواية القرآن بالطريقة التي تلقاها العلماء عمن قبلهم، ولذلك ذهبوا إلى وجود تجويد القرآن استنادا لقول الله تبارك وتعالى في كتابه: ورتل القرآن ترتيلا، كما أشار إلى ذلك بعض الفضلاء بقوله: اقرأ إذا قرأت بالتجويد، فإنه فرض على العبيد، والفرض فيه ثابت بالسنة والذكر مع إجماع كل الأمة. أما الكتاب فقوله: ورتلي ورب قار سنة النقل الجلي. وقال بعضهم: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن فهو آثم. ووجه ذلك أن الإنسان إذا قرأ القرآن على مزاجه دون ضبط له بضوابطه ودون تقيد بروايته التي حفظها العلماء عن العلماء، فإن معنى ذلك أنه سيخل بالقرآن لا محالة. ولذلك لا يأمن أن يقرأ قول الله تعالى ألف لام ميم بأن يقرأ الحروف كما هي، أو يقرأ قول الله تعالى ألف لام را فيقول المر ونحو ذلك. فلذلك يشرع للإنسان أن يضبط القرآن بروايته، وأن يحفظه كما جاء بنقل الأمة بعضها عن بعض، فذلك هو الوجه الذي ينبغي العناية به. وقد قيض الله تبارك وتعالى للقراءة أئمة أعلاما حفظوا كتاب الله عز وجل وأعطوه حقه وضبطوا قواعده وحرروها، فلذلك ينبغي للمسلم أن يراعي هذا الوجه الكامل الذي يكون فيه روايته على الوجه المعتبر. والإخلال بهذه الرواية كما قلنا مظنة التلف، وذلك بالوقوع في أخطاء شنيعة. ولذلك لا يأمن الإنسان أن يخل بكتاب الله كما هو مشاهد مسموع من العام. ومن ثم قال العلماء رحمهم الله: إن القراءة سنة متبعة تؤخذ من أفواه الرجال، أي أنها تتلقى بالمشافهة. وقد كان بعض العلماء إلى عهد قريب يشددون في القراءة المباشرة خشية أن يقع الإنسان في الغلط. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلا كتاب الله أن يعطيه حقه، وذلك امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى إياه بقوله ورتل القرآن ترتيلا. فالسنة إذا صلى الإنسان وقرأ القرآن أن يعطي القرآن حقا، وأن يكون ذلك مع الخشوع والتدبر الذي هو المقصود من تلاوة القرآن، كما أشار إلى ذلك الله تبارك وتعالى بقوله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقوله رحمه الله باب القراءة في الصلاة. الصلاة هنا عامة تشمل الصلاة المفروضة والصلاة النافلة، فقوله القراءة في الصلاة أي بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته في الصلاة. وهذا الباب اعتنى العلماء رحمهم الله به، فذكروا أحاديثه لما اشتملت عليه من الأحكام الشرعية، ذلك أن السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأمر المصلي بقراءة القرآن في صلاته. فمن ثم يرد السؤال ما الذي يجب على الإنسان أن يقرأه أثناء صلاته، فاعتنى المحدثون واعتنى الفقهاء رحمة الله على الجميع ببيان السنن والآثار وذكر الأحاديث والأخبار التي دلت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. وقوله رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الكلام على هذا الحديث في موضعين: الموضع الأول في بيان مناسبته لهذا الباب، والموضع الثاني في بيان شرحه وأحكامه ومسائله وما تضمنه من الفوائد. قوله رحمه الله عن عبادة بن الصامت: هذا الحديث مناسبته لهذا الباب أنه اشتمل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة عموما، سواء كانت صلاة مفروضة أو كانت صلاة غير مفروضة. فلما اشتمل على هذا القدر من الدلالة ناسب أن يذكره في هذا الباب الذي خصه بالأحاديث التي تبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في صلاته. يقول رحمه الله عن عبادة بن الصامت: هو أبو الوليد عبادة بن الصامت بن قيس بن الصر ابن قيس ابن عوف ابن ثعلبة الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، أسلم ليلة العقبة وبايع النبي صلى الله عليه وسلم مع النقباء في ليلة العقبة الأولى في بيعة العقبة الأولى، ثم صحب النبي صلى الله عليه وسلم عمره، فما تخلف عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشهد بدرا والمشاهد كلها، وكان رضي الله عنه وأرضاه أحد الصحابة الحفاظ للقرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم أبو الدرداء وأبو أيوب زيد بن خالد ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وعبادة، فهم خمسة من الأنصار حفظوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان عبادة رضي الله عنه أحدهم، ثم إنه خرج إلى الشام في المغازي فولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه القضاء بحمص، ثم ولي القضاء بفلسطين، ثم توفي بها رضي الله عنه وأرضاه سنة 34، وقيل بغيرها. يقول رضي الله عنه وأرضاه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لا نافية، وقوله صلاة نكرة في سياق النفي. والقاعدة عند الأصوليين رحمهم الله أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة أيا كانت تلك الصلاة، سواء كانت صلاة مفروضة أو كانت صلاة نافلة. وقوله لا صلاة محمول على النفي، وذهب بعض العلماء إلى أن المراد به النهي، كقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان، ففي رواية لا يصلي. قالوا فقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة معناه لا يصلي أحدكم إلا ويقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة كما قلنا عام، احتج به جمهور العلماء رحمهم الله على أن المصلي إذا صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب أن صلاته باطلة وتلزمه الإعادة، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية والظاهرية رحمة الله على الجميع، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وأبي سعيد الخدري رضي الله عن الجميع، كلهم يقولون من صلى الصلاة ولم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصلاته باطلة، وذلك لظاهر قوله في هذا الحديث لا صلاة، وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة وذكر أقوال العلماء وأدلتهم الراجح منها. وقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ فيه دليل أيضا على أن الإنسان مطلوب منه أن يقرأ الصلاة عموما، سواء كان منفردا أو كان إماما أو كان مأموما، خلافا لمن ذهب إلى أن المأموم لا يقرأ بفاتحة الكتاب وراء إمامه، كما سيأتي إن شاء الله بيانه وذكر أدلة العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، والراجح من أقوالهم وسبب رجحانه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة ظاهر ذلك أن الإنسان تجب عليه قراءة الفاتحة في الصلاة مرة واحدة، وأنه إذا قرأ الفاتحة ولو مرة واحدة في الصلاة صحت صلاته، ولكن سيأتي إن شاء الله أن قوله لا صلاة المراد به كل ركعة في الصلاة، فكل ركعة من ركعات الصلاة يطالب المصلي فيها بقراءة الفاتحة، سواء كانت الصلاة جهرية أو كانت سرية. وفي قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة أيضا فيه دليل على وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنائز، خلافا لمن قال إنه لا تجب قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنازة، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك رحمة الله على الجميع، وسيأتي إن شاء الله بيان أقوالهم وأدلتهم في هذه المسألة، والراجح من جميع ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ. القراءة الأصل فيها أن تكون باللفظ، وأما من حدث نفسه ولم يسمع منه قراءته كأن تكون قراءته في سره وداخل نفسه، فإنه لا يوصف بكونه قارئا، خلافا للأشعرية الذين يعتبرون القراءة في النفس بناء على الكلام النفسي، فظاهر قوله عليه الصلاة والسلام لمن لم يقرأ أن يتلفظ بالقرآن، وأقل حده أن يكون باللفظ، ومن هنا يتبين خطأ كثير من العامة إذا صلى أحدهم في صلاة سرية أو كان وراء أو أحب أن يقرأ القرآن أو أحب أن يقرأ أو صلى في أو صلى وحده، فإن بعض الناس ينصي إذا قرأ يقرأ في نفسه وشفتاه مطبقتان، والشفتان مطبقتان لا يتلفظ بالقرآن، فمثل هذا لا تصح صلاته، بل لا بد من التلفظ، وهناك حروف لا تكون ولا تتحقق إلا بتحريك الشفتين، فمن ثم يحكم ببطلان صلاته من هذا الوجه كما سيأتي. وقوله عليه الصلاة والسلام بفاتحة الكتاب، فاتحة الشيء بدايته، يقال فاتحة الكتاب وفاتحة الرسالة، كل ذلك بمعنى الشيء الذي تبتدئ به الرسالة والشيء الذي يبتدئ به الكتاب. وفاتحة الكتاب المراد بها سورة الحمد لله رب العالمين، وصفت بذلك لأن الله تبارك وتعالى استفتح بها القرآن العظيم، فهي أول سورة يبتدئ الإنسان بها من القرآن، وهي أول سورة يستفتح بها الكاتب كتابة القرآن. قالوا فلما كانت من هذا الوجه أولا وصفت بكونها فاتحة القرآن وفاتحة الكتاب، وهذا الاسم أعني تسميتها بالفاتحة هو أحد أسمائها، وهناك أسماء أخرى منها ما ثبت النص به ومنها ما لا يوجد نص يدل عليه، وإنما استنبطه بعض العلماء رحمهم الله، أو توجد فيه أحاديث ضعيفة. فمن أسماء الفاتحة التي ثبتت بها النصوص الصحيحة تسميتها بالسبع المثاني، وذلك لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه وأرضاه، ولأبي بن كعب كما في الرواية الأخرى الصحيحة أنه قال له عن الفاتحة هي السبع المثاني، وهي أيضا القرآن العظيم، فتوصف بكونها أم الكتاب، وهو ثاني اسم لها، يقال لها أم الكتاب، وذلك لثبوت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أيما صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، وفي رواية بفاتحة الكتاب. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين قوله أم القرآن وقوله أم الكتاب، كما في حديث الترمذي عنه عليه الصلاة والسلام من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، فهذان اسمان أم الكتاب وأم القرآن، وأم الشيء أعظمه، فيقال أم الكتاب لأنها من أعظم القرآن، بل هي أعظم سورة في القرآن، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عنده جبريل، فبينما هو جالس معه إذ سمع صوتا عظيما، فقال جبريل يا محمد هذا باب في السماء لم يفتح قبل قط، قد نزل منه ملك لم ينزل قبل قط. فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال قد نزل منه ملك لم ينزل منه قبل قط، ومعه سورة هي أعظم القرآن، ومعه سورة. فقال له يا محمد أبشر بنورين أعطيتهما لم يعطهما أحد قبله، فاتحة الكتاب وخاتمة سورة وخواتم سورة البقرة. فهذا الحديث يدل على عظيم شأنها، وأنها أعظم شيء في القرآن، وأنها أعظم سورة في القرآن. وذهب بعض السلف وهو قول أنس محمد بن سيرين والحسن البصري رحمهم الله، إلى أنه لا يجوز أن يقال للفاتحة أم الكتاب أو يقال لها أم القرآن، والصحيح جواز ذلك. قال بعض العلماء رحمهم الله: وصفت الفاتحة بكونها أم القرآن لأن الله تبارك وتعالى جمع فيها الثناء عليه وتعظيمه وكذلك تمجيده، وكذلك جمع فيها أخبار الأولين في قوله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فجمع بين ثلاثة طوائف وهم أصول الطوائف في السعادة والشقاء، فإن الإنسان ما بين الإفراط والتفريط والوسط، فأشار إلى هذه الثلاث الطوائف، فتضمنت الفاتحة توحيد الله عز وجل وتمجيده والقصص والأخبار، فأصبحت أم القرآن من هذا الوجه. وهناك اسم رابع وهو اسمها بالرقية، وذلك لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنفر الذين رقوا سيد القوم لما لدغ، قال لهم: وما يدريك أنها رقية؟ فوصفها عليه الصلاة والسلام بكونها رقية، إلى غير ذلك من الأسماء التي سميت بها هذه السورة العظيمة، فهي أعظم سورة في القرآن. وكذا ولو لم يكن فيها إلا أن الله تبارك وتعالى شرعها لكي يستفتح العبد بها ركنا من أعظم أركان الدين، وهي الصلاة التي يقيمها الإنسان بين يدي رب العالمين، لكفى في ذلك فضلا وشرفا لها. بل ثبت في صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. ثم قال: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال: مجدني أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، إلى آخر الحديث. فهذه السورة عظيمة القدر عند الله تبارك وتعالى، ولذلك شرعها في كل ركعة كما سيأتي بيانه وذكر الدليل عليه من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله بفاتحة الكتاب المراد بالكتاب القرآن، والقرآن يسمى بأسماء منها الكتاب. قال الله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فمن أسمائه الكتاب. وقوله فاتحة الكتاب أي كتاب مخصوص، وليس المراد منه عموم الكتب. وفي قوله عليه الصلاة والسلام بفاتحة الكتاب تخصيص لهذه السورة. هذا الحديث الشريف اشتمل على مسائل: المسألة الأولى، هل الفاتحة لازمة للصلاة أو غير لازمة؟ المسألة الثانية، وإذا قلنا إن الفاتحة لازمة في الصلاة، فهل هي لازمة في كل صلاة أو في بعض الصلاة دون بعضها؟ المسألة الثالثة، هل الفاتحة لازمة في كل ركعة أو هي لازمة ولو مرة واحدة في الصلاة؟ المسألة الرابعة، هل تجب قراءة الفاتحة على المصلي عموما سواء كان إماما أو منفردا أو كان مأموما؟ المسألة الخامسة، لو أن إنسانا صلى وسهى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب فهل تصح صلاته؟ المسألة السادسة، إذا كان الإنسان لا يعرف الفاتحة كحديث عهد بالإسلام فهل تصح صلاته دون قراءة الفاتحة أو لا؟ ومن الله نستمد العون والتوفيق. أما المسألة الأولى وهي هل الفاتحة لازمة لصحة الصلاة أو غير لازمة، فللعلماء رحمهم الله في هذه المسألة قولان. القول الأول: لا تصح الصلاة بدون الفاتحة، وهذا القول قال به عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما من الخلفاء الراشدين، وقال به من الصحابة أبو هريرة وعبد الله بن عمر، وكذلك أبو سعيد الخدري رضي الله عن الجميع، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية رحمة الله على الجميع، وقال به إسحاق بن راهوي من أصحاب الحديث وأبو ثور من الأئمة المجتهدين في القرن الثاني، وكذلك قال به غيرهم من أهل الحديث، وهو مذهب الإمام محمد بن إسماعيل البخاري. القول الثاني: إن الصلاة تصح دون قراءة الفاتحة، وأن المصلي إذا قرأ ثلاث آيات من القرآن أجزاء، وفي رواية آية واحدة من القرآن أجزاء، وهذا القول هو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه. الأدلة: استدل الجمهور رحمهم الله على وجوب الفاتحة بأدلة منها حديث عبادة بن الصامت الذي معنا، ووجه الدلالة أنهم قالوا قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة، النفي هنا مسلط على النكرة، يدل على عدم صحة الصلاة، وأصل التقدير لا صلاة صحيحة إلا بفاتحة الكتاب. قالوا: فدل هذا الحديث على لزوم قراءتها، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. رواه مسلم. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الصلاة بكونها خداجا إذا لم يقرأ المصلي فيها بفاتحة الكتاب، فدل هذا على لزوم قراءتها، وأكدوا ذلك بحديث عبادة بن الصامت أيضا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. رواه الدارقطني بسند ثابت. ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الصلاة لا تجزئ إذا لم يقرأ المصلي فيها بفاتحة الكتاب، واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا بمثل حديث عبادة المتقدم، وهو حديث رواه ابن حبان في صحيحه وكذلك ابن خزيمة. ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على عدم إجزاء الصلاة وعدم اعتبارها إذا لم يقرأ المصلي فيها بالفاتحة. قال العلماء: فمن مجموع هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذنا دليلا على أن كل مصل إذا صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب أن صلاته باطلة وتلزمه الإعادة. واحتج الإمام أبو حنيفة رحمه الله بدليل الكتاب والسنة. أما دليل الكتاب فبقوله سبحانه وتعالى فاقرأوا ما تيسر منه. وجه الدلالة أن الله تبارك وتعالى أمر أن يقرأ المصلي ما تيسر من القرآن، وأقل ما تيسر أن يقرأ آية واحدة، ولم يخصص الله عز وجل الفاتحة دون غيرها، بل أمر المصلي أن يقرأ ما تيسر معه من القرآن. يقول رحمه الله: فهذا يدلنا على أن الواجب أن يقرأ المصلي ما تيسر معه للفاتحة بعينها. وأما الدليل الثاني من السنة فاحتجوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في قصة الرجل المسيء صلاته، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقرأ الذي تيسر معه من القرآن، ولم يأمره بالفاتحة بخصوصها، فدل على أن المصلي يجب عليه أن يقرأ ما تيسر معه من القرآن، ولا تجب عليه قراءة الفاتحة. ثم قالوا: إن حديث المسيء صلاته هو في مقام البيان، ولو كانت الفاتحة واجبة لما أخر النبي صلى الله عليه وسلم بيان ذلك لهذا الرجل المسيء صلاته، للقاعدة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. واستدلوا أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند أبي داود: لا صلاة إلا بالقرآن. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقرأ القرآن عموما في الصلاة، ولم يخصص شيئا معينا. ثم أجابوا عن الأحاديث التي استدل بها الجمهور، فقالوا: إن هذه الأحاديث دلت على قراءة الفاتحة في الصلاة، وهذا تخصيص لها على أنها أفضل من غيرها، وذلك لا يستلزم أنها لا تصح الصلاة بدونها. هذه هي محصل أقوال العلماء وأدلتهم في المسألة، والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بوجوب قراءة الفاتحة، وأن الصلاة لا تصح بدون قراءتها، وذلك لما يأتي: أولا، لظاهر الأحاديث الصحيحة التي استدل بها أصحاب هذا القول، وثانيا، أما استدلال فقهاء الحنفية رحمهم الله بقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. هذه الآية الكريمة جوابنا أن الله تبارك وتعالى أجمل، فقال: اقرأوا ما تيسر منه، ثم جاءت السنة وبينت، والقاعدة أن المجمل يحمل على المبين، فما أجمله القرآن محمول على ما بينته السنة، وخصصه النبي صلى الله عليه وسلم بعينه. وأما استدلالهم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه فجوابه ما ورد في الرواية الأخرى من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء لصلاته أن يقرأ بفاتحة الكتاب كما ورد في بعض الروايات، فيحمل العموم الذي في هذه الرواية على ما ورد في البيان على ما ورد من البيان في الرواية الأخرى، ويعتبر الرواية التي فيها اقرأ ما تيسر معك من القرآن محمولا على هذا الوجه، أو يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم منه قراءته للفاتحة فأمره أن يقرأ ما تيسر أي بعد قراءة الفاتحة. وأما استدلالهم بحديث أبي هريرة عند أبي داود في سننه من قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بقرآن، فهذا الحديث حديث ضعيف لا يصلح للاستدلال، وبهذا كله يترجح القول بوجوب الفاتحة بعينها، وانطلاقا من ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يؤخذ من هذا اللفظ دليلا على أن من صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب أن صلاته باطلة، سواء ترك ذلك في الصلاة كلها أو تركه في بعض الصلوات أي في ركعة من الركعات، فتبطل الركعة التي ترك القراءة فيها بعينها إذا كان ذلك سهوا. وأما إذا تركه عمدا بطلت صلاته كالتارك للركن عمدا. المسألة الثانية، وإذا قلنا بوجوب الفاتحة فهل هي لازمة في كل ركعة أم هي لازمة في ركعة في الصلاة ولو مرة واحدة؟ وتوضيح هذه المسألة، هل إذا صلى المصلي وقرأ الفاتحة في صلاته مرة واحدة أو في ركعة واحدة يجزيه ذلك عن قراءتها في بقية الركعات، أم لا بد من قراءة الفاتحة في كل ركعة؟ هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين. القول الأول وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله من المالكية والشافعية والحنابلة وطائفة من الظاهرية من حيث الجملة، أنه تجب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأنه إذا ترك الفاتحة في ركعة بطلت تلك الركعة. إلا المالكية فإنهم يفرقون بين الصلاة الجهرية والسرية وراء الإمام، فيجيزون ترك الفاتحة في الصلاة الجهرية وراء الإمام ولا يجيزون ذلك في الركعات السرية والصلاة السرية. القول الثاني، إن الواجب أن يقرأ الإنسان الفاتحة ولو مرة واحدة في صلاته، وهذا القول صح عن الحسن البصري وكذلك محمد بن سيرين، وهو مذهب بعض الظاهرية رحمة الله على الجميع. يقولون إذا صلى المصلي وقرأ الفاتحة في ركعة واحدة من ركعات الصلاة أجزأه ذلك وصحت صلاته وأدى ما افترض الله عليه من قراءة الفاتحة. الأدلة، استدل الجمهور رحمهم الله بهذا الحديث الذي معنا، ووجه الدلالة في قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قالوا إن قوله لا صلاة المراد به كل ركعة من ركعات الصلاة، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم الركعة بكونها صلاة كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين والذي تقدم شرحه. قالوا فهذا يدلنا دلالة واضحة على وجوب قراءتها في كل ركعة. واستدل الظاهرية ومن وافقهم على أن الواجب أن تقرأ في الصلاة مرة واحدة بظاهر قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الصلاة جميعها، فنحن نعتبر الصلاة جميعها ونقول إذا صلى المصلي وقرأ الفاتحة مرة واحدة في صلاته فإنه لا يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لأنه قرأها في صلاته. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بوجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأن المصلي إذا ترك قراءة الفاتحة في ركعة لم تجزه تلك الركعة، وأنه ليس الواجب أن تقرأ مرة واحدة، بل الواجب تكرارها في الركعات، وذلك لصحة ما استند إليه الجمهور. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الركعة صلاة، وهذا من باب تسمية الجزء باسم الكل، وهو محفوظ ومعروف في لغة العرب. وبناء على ذلك، فإن من صلى وترك في ركعة واحدة صدق عليه في تلك الركعة أنه لم يصل بقراءة الفاتحة، فتجب عليه إعادتها. المسألة الثالثة: هل تجب قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنازة؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، وذلك على قولين. القول الأول: لا تجب قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنائز، وهذا القول قال به الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله، وقال به أيضا فقهاء المالكية، أن المصلي إذا صلى على الجنازة لا يلزمه أن يقرأ بفاتحة الكتاب. القول الثاني: تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة، واختاره جمع من فقهاء الحنفية رحمة الله على الجميع. استدل من قال بعدم وجوب قراءة الفاتحة، وهم أصحاب القول الأول، بدليل النظر. قالوا: إن صلاة الجنائز المراد بها الترحم على الميت والدعاء له والاستغفار له وسؤال الله له العافية من عذاب القبر وعذاب الآخرة إلى غير ذلك، فلا يناسب أن يقرأ عليه بالفاتحة ولا غيرها من القرآن. واستدل الجمهور الذين قالوا بالوجوب بما ثبت في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من سنته أنه قرأ بفاتحة الكتاب، ويدل على ذلك ما روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه صلى بالناس على جنازة فجهر بالفاتحة حتى سمعت قراءته من ورائه، فلما سلم سئل عن ذلك فقال: إنما فعلت هذا لتعلموا أنها سنة وحق، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. والمقرر في علم الأصول أن الصحابي إذا قال من السنة كذا أو السنة كذا أن ذلك يأخذ حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقول ابن عباس لتعلموا أنها سنة وحق، أي لتعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها وكان يقرأها في صلاته على الجنائز. ومما يدل على قراءتها أيضا حديث أبي أمامة رضي الله عنه، أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه، أنه صلى أنه قال من السنة قراء في صلاة الجنائز في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. قال: من السنة، أي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تقرأ الفاتحة في الصلاة على الميت، فهذه هي محصل أدلتهم. ولهم استدلال بحديث عبادة في الصحيحين، والذي معنا. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة، ولم يفرق بين صلاة الجنازة ولا غيرها. ومن الأدلة التي تدل على وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة قوله عليه الصلاة والسلام: أي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فأي تعتبر أيضا من صيغ العموم تدل على عموم الحكم، أي أي صلاة كانت فدخل في هذا العموم صلاة الجنازة. أما الذي يترجح من قولي العلماء في هذه المسألة فالراجح أنه يجب على الإنسان أن يقرأ الفاتحة في الصلاة على الجنازة، وذلك لما يأتي: أولا لصحة دلالة السنة على ذلك في حديث ابن عباس وحديث أبي أمامة رضي الله عنهما وأرضاهما، ولعموم حديث الباب الذي معنا وحديث أبي هريرة في صحيح مسلم. ومن الأدلة على رجحان هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة، والحنفية والمالكية رحمة الله على الجميع يسلمون بأن الصلاة على الجنائز تسمى صلاة، بدليل أنهم قالوا لا بد فيها من الطهارة، واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. قالوا فهذا عام، فكما قالوا بعموم الحكم بوجوب الطهارة للصلاة عموما استنادا على هذا العموم يلزمهم أن يقولوا بوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة عموما استنادا للعموم أيضا، وبهذا يترجح القول بوجوب قراءة الفاتحة. المسألة الثالثة: هل قراءة الفاتحة واجبة على كل مصلٍ سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، أم أن في المسألة تفصيل؟ هذه المسألة اتفق العلماء الذين يقولون بوجوب قراءة الفاتحة على وجوبها على من صلى منفردا أو صلى إماما بالناس، واختلفوا في المأموم إذا صلى وراء إمامه هل تجب عليه قراءة الفاتحة أو لا تجب عليه قراءة الفاتحة. وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول لا تجب على المأموم قراءة الفاتحة مطلقا، وهذا القول قال به فقهاء الحنفية رحمهم الله جميعا. القول الثاني تجب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقا سواء كان وراء إمام يجهر أو يسر، وهذا القول هو قول الشافعية والحنابلة رحمة الله عليهم أجمعين. القول الثالث التفصيل: قالوا إذا كان وراء الإمام والصلاة جهرية لا تجب عليه قراءة الفاتحة، وإذا كان وراء الإمام والصلاة سرية وجبت عليه قراءة الفاتحة، فإن كانت الصلاة جامعة بين السر والجهر كصلاتي العشاء والمغرب فإنه لا يقرأها في حال الجهر، ويقرأها في الركعات السرية التي يسر الإمام فيها القراءة. وهذا القول هو قول الإمام مالك رحمه الله. الأدلة: استدل أصحاب القول الأول بما جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وهذا الحديث له طرق رواها البيهقي والحاكم وغيره، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان وراء الإمام ألا يقرأ، فدل هذا على عدم وجوب القراءة وراء الإمام، وأن المصلي يسكت ويحمل الإمام عنه الفاتحة وغيرها. واستدلوا بحديث أبي هريرة عند أحمد في مسنده وأبي داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. وجه الدلالة من هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن، قالوا إن قوله ضامن أي حامل، أي يحمل عن المأموم قراءة الفاتحة، فلا حاجة أن يقرأ المأموم وراءه. واستدل الجمهور واستدل الشافعية والحنابلة الذين يقولون بالوجوب مطلقا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الإمام ولا بين المأموم، فوجب البقاء على العموم، فكل من صلى وراء الإمام وجبت عليه قراءة الفاتحة. ومن الأدلة ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالصحابة صلاة الفجر وجعلوا يقرؤون وراءه، فلما سلم قال: إنكم تقرؤون وراء إمامكم؟ قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. وهو حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من القراءة وراءه واستثنى الفاتحة، فدل على أن من صلى وراء الإمام وجبت عليه قراءة الفاتحة، لأن صلاة الفجر جهرية، فيبقى الحكم عاما في الصلاة الجهرية والسرية، كما هو ظاهر حديث عبادة الذي معنا وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح. أما أصحاب القول الثالث الذين قالوا بالتفصيل، قالوا: يجب عليه أن يقرأ الفاتحة إذا كانت الصلاة سرية لعموم الأحاديث والأدلة، وأما إذا كانت الصلاة جهرية فيجب عليه الإنصات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قالوا: إن هذه الآية نزلت في قراءة الصلاة، فوجب على من صلى وراء الإمام والإمام يقرأ جهرا أن ينصت لقراءة الإمام. هذه محصل أدلة العلماء في هذه المسألة، والذي يترجح والعلم عند الله هو القول بوجوب قراءة الفاتحة وراء الإمام عموما، سواء كان ذلك في الركعات الجهرية أو الركعات السرية، وذلك لأن الحديث صريح في استثناء الفاتحة، وذلك بقوله: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. وقد ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى أن حديث لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب منسوخ بحديث من كان له إمام، ولم يذكر الدليل على النسخ. والقاعدة عند العلماء أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، فيبقى على دلالة هذا النص كما هي. وأما حديث من كان له إمام فهو حديث ضعيف، وقد أعل طرقه حافظ البيهقي رحمه الله، وأشار الحافظ ابن حجر في التلخيص إلى أنه حديث مشهور، بقوله حديث جابر حديث مشهور وله طرق إلا أنها معلولة أو إلا أن كل طرقه معلولة فهو حديث ضعيف. وممن جزم بضعفه الإمام النووي رحمه الله كما أشار إلى ذلك في المجموع. وحكى بعضهم اتفاق المحدثين على ضعفه، وبناء على ذلك فإنه لا يصح الاحتجاج به ولو سلمنا فرضا أنه حسن كما ذهب إليه بعض المعاصرين. فجوابه أن قوله من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، المراد بالقراءة قراءة ما تيسر مما بعد الفاتحة جمعا بينه وبين النصوص التي دلت على أنه يطالب المصلي بقراءة الفاتحة، فيكون قوله من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة محمول على القراءة بعد الفاتحة وليس المراد به قراءة الفاتحة. وبهذا يجمع بين الأحاديث، والقاعدة أن الجمع بين النصين أولى من العمل بأحدهما وترك الآخر. المسألة الخامسة، وإذا قلنا بوجوب قراءة الفاتحة وكان الإنسان لا يستطيع قراءة الفاتحة فذلك على حالتين، إما أن يكون أخرسا لا يستطيع أن ينطق بحروفها فحكمه أنه يقرأ في سره لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله. والقاعدة الشرعية تقول التكليف شرطه الإمكان، فلما كان ليس بإمكانه أن يتلفظ سقط عنه التكليف باللفظ، شأنه في ذلك شأن بقية الأحكام التي يخص بها الأخرس. وأما وهي الحالة الثانية، أن يكون قادرا على النطق ولكنه لا يحفظ الفاتحة، فهذا على حالتين: الحالة الأولى أن لا يستطيع حفظها لقرب عهده بالإسلام، كالرجل يسلم بعد دخول وقت الظهر فتطالبه بصلاة الظهر ولا يستطيع أن يحفظ الفاتحة، ويكون الوقت ضيقا بحيث لا يتسع لحفظه وضبطه، فحينئذ يقرأ ما تيسر له حفظه ولو كان ذلك جزءا من الفاتحة. الحالة الثانية أن لا يستطيع الحفظ لعجمة في لسانه ونحو ذلك، وحكمه في هذه الحالة للعلماء فيه ثلاثة أقوال: القول الأول أنه لا تجب عليه قراءة الفاتحة، اتفق العلماء على عدم وجوب قراءة الفاتحة عليه، ولكن اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال: القول الأول أنه يقف بقدر ما يقرأ سورة الفاتحة ثم يركع، وهذا القول هو مذهب الشافعية والحنابلة. والقول الثاني أنه لا يجب عليه أن يقرأ فيقوم ثم يركع مباشرة. والقول الثالث أنه لا يجب عليه أن يقوم بقدر الآية، الثاني لفقهاء المالكية والثالث للحنفية. وأصح الأقوال والعلم عند الله أنه يقوم بقدر ما يقرأ الفاتحة، وذلك لأن الله تبارك وتعالى أوجب عليه شيئين: أوجب على المصلي أن يقوم وأن يقرأ الفاتحة، فإذا لم يستطع قراءة الفاتحة بقي مستطيعا للقيام بقدر ما تقرأ سورة الفاتحة، فوجب عليه القدر الذي يستطيعه، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم فانتهوا. فدل هذا الحديث الصحيح على أن الإنسان يأتي بالأمر على قدر وسعه، وهذا في وسعه أن يقوم بقدر القراءة. وأما إذا كان الإنسان حافظا لغير الفاتحة ولا يحفظ الفاتحة فللعلماء فيه وجهان، منهم من قال إنه يقرأ 7 آيات من غير الفاتحة حتى يستقيم له إصابة الوقت الذي أمر الله أن يقومه، وهذا القول من القوة بمكان لما فيه من إلحاق النظير بنظيره والقيام بفرض القيام الذي أوجبه الله في الصلاة. وبناء على هذا فإنه يستقيم القول بأنه يقرأ قدر ما يوافق الفاتحة في العدد من الآيات. هذه هي محصل مسائل العلماء رحمهم الله في هذا الحديث، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، وردت كثيرا من الأسئلة، نختار بعض هذه الأسئلة. يقول السائل: دخول هلال رمضان وكذلك خروجه، هل يثبت بشاهد عدل واحد أم لا بد من 2؟ وما الدليل على ذلك؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين من على 3 أقوال. منهم من قال إن ثبوت هلال رمضان وهلال شوال يثبت بشهادة عدلين، وهذا القول قول طائفة من السلف والخلف، واحتجوا بحديث النسائي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: فإذا شهد عدلان فصوموا وأفطروا. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم خص الثبوت بشهادة العدلين، وقالوا قياسا على بقية الحقوق من أنها لا تثبت إلا بشهادة العدلين. ومن العلماء من ذهب إلى أن دخول رمضان وخروجه يكون بشهادة العدل الواحد بثبوت الحديث عنه عليه الصلاة والسلام بقبول شهادة الواحد في دخول شهر رمضان. والصحيح هو القول الثالث الذي قال بالتفصيل، وهو أن دخول شهر رمضان يكفي فيه شهادة العدل الواحد. وأما خروجه فإنه لا يخرج إلا بشهادة العدلين جمعا بين الحديثين، والله تعالى.
أثابك الله. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ محمد سلمك الله، أشهد الله أنني أحبك فيه. يقول: شخص نوى الصوم ونام ولم يستيقظ إلا والمؤذن يقول حي على الصلاة، أي لصلاة الفجر، فشرب الماء، فهل عليه شيء؟
إذا بدأ المؤذن بالأذان فإنه يجب الإمساك على عامة الناس، وذلك هو الأصل الذي دل عليه دليل الكتاب ودليل السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما دليل الكتاب فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فأمرنا أن نأكل ونشرب إذا تبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود وجب علينا أن نمسك. ومعلوم أن أذان الفجر إنما يكون عند تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب، وثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في حديث عدي أنه قال الفجر في اعتبار الفجر الصادق، وأن المراد بالآية هو الفجر الصادق الذي يكون عنده أذان الصبح. وكذلك دلت السنة الصحيحة في قوله عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فقوله أصبحت أصبحت أي ويحك كدت أن تصبح، على سبيل التحذير والتنبيه، وذلك كقولك للرجل هلك أي كدت أن تهلك، وقولك له احترقت احترقت إذا كان قريبا من النار. فهذا أسلوب معروف في اللغة، ومنه قولهم أنجد إذا دخل نجدا أي قارب دخولها، وأتهم إذا قارب تهاما. فالمقصود من قوله أصبحت أي ويحك كدت أن تصبح، لا أن المراد منه أنك قد أصبحت حقيقة، لأنه إذا أصبح حقيقة قد أخر الأذان عن وقته. فالمقصود أن هذا الحديث الصحيح يدل دلالة واضحة على اعتبار تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب، وأنه إذا سمع الإنسان المؤذن وجب عليه الإمساك لقوله عليه الصلاة والسلام حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وقوله حتى يؤذن أي حتى يشرع، أي إذا ابتدأ أذانه كما هو معلوم، لأن ابتداء الأذان عند ابتداء التبين. ففهمنا أن قوله حتى يؤذن أي يبتدئ الأذان، ولو كان المراد حتى ينتهي لاضطرب الناس في المؤذنين، فمنهم من ينتهي قريبا، ومنهم من يتأخر أذانه. ولذلك تضيع قواعد الشرع من هذا الوجه، فيفطر أقوام ويصوم أقوام، والعبرة بضابط معين محدد، وهو التبين الذي لا يختلف المؤذنون في إصابته. ولذلك نرى بعض العامة يقولون لك أن تأكل وتشرب حتى ينتهي من أذانك، ومنهم من يقول حتى يقول الصلاة خير من النوم، ومنهم من يقول حتى يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، وكل ذلك لا أصل له. فبمجرد أن يبتدئ المؤذن بالأذان حرم الأكل وحرم الشرب لظاهر نص الكتاب ونص السنة. وحديث أبي داود في من أذن المؤذن والإناء في فمه معارض بدليل الكتاب، ومعارض بالسنة التي هي أصح منه. فهذا الحديث متكلم في سنده، ومن العلماء من حسن إسناده، ولكن القاعدة في الأحاديث المحسنة أنه لا يحتج بها إذا عارضت الصحيح، كما أشار إلى ذلك الناظم بقوله وهو أي الحديث الحسن، وهو في الحجة كالصحيح، ودونه إن صير للترجيح، لأن هذا قصرت رجاله في الحفظ دون منكر يناله. فالحديث الحسن أقل من الحديث الصحيح رتبة، بل بين العلماء رحمهم الله أن فائدة تقسيم الأحاديث إلى صحيح وحسن إنما هو عند التعارض، حتى يعمل بالصحيح ويترك الحسن. وبناء على هذا، فكل من طعم أو شرب بعد أذان المؤذن وجب عليه القضاء، فإن كان عالما بحرمة الأكل والشرب فإنه يعتبر آثما شرعا، وإذا أكل أو شرب مع علمه بحرمة ذلك كان حكمه حكم من أفطر في نهار رمضان متعمدا سواء بسواء والعياذ بالله. فينبغي للمؤمن أن يحتاط في دينه، فالصيام ركن من أركان الإسلام، ينبغي أن يأخذ فيه بما يعينه على رضاء ربه عليه، والأمر يقف عند لحظات يسيرة. لكن هناك مسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، وهي لو جامع أهله ثم إنه أذن عليه المؤذن فنزع، فمن العلماء من قال إنه يعتبر مفطرا لأن النزع في حكم ضده، ومنهم من قال إنه لا يعتبر مفطرا لأن النزع ليس كضده. والصحيح والعلم عند الله أنه لا يعتبر مفطرا، وذلك لأنه غير مجامع حقيقة، والأصل براءة ذمته حتى يدل الدليل على شغلها، والله تعالى أعلم.
ثابت الله. هذا السائل يقول، هذا سؤال مهم للغاية، يقول: فضيلة الشيخ، أنا مريض بمرض الربو عافانا الله وإياكم منه، وأستعمل لهذا المرض بخاخ يوضع في الفم، وهو من مادة غازية، فهل هذا البخاخ يفطر في نهار رمضان؟
قولك إنه مادة غازية يعني هواء، هواء فقط، تنفخ هواء في فمك؟ ما أظن ذلك. الذي أعرف أن البخاخ الذي يستعمل في الربو يشتمل على مادة سائلة، وهو في الحقيقة يبخ كما يبخ العطر وغيره، لكن فيه مادة سائلة. ولذلك أنا أرى حسب اجتهادي ورأيي أن من بخ، أن من كان معه الربو أو اشتد عليه الربو بحيث ما يستطيع أن يصبر عن هذا البخاخ، فإنه على حالتين: إما أن يكون الربو مزمنا معه ولا يمكن أن يفارقه ولا يستطيع أن يمضي عليه اليوم إلا وقد بخ، فهذا حكمه أنه ينتقل إلى الإطعام مباشرة، وذلك لأن المادة التي في البخاخ وإن كانت مادة دواء لكنها قد وصلت إلى جوفه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإذا كان رذاذ الاستنشاق الذي يصل إلى الجوف موجب للفطر، فكيف برذاذ البخاخ الذي يتكرر أكثر من مرة في اليوم؟ فلذلك الذي يظهر لي من خلال حديث لقيط بن صدرة أنه يعتبر مفطرا وأنه يرخص له في الفطر، فإن كان الربو معه على استدامة ولا يستطيع أن يتركه ولا يستطيع أن يصوم إلا باستعمال مادته، فإنه ينتقل إلى الإطعام مباشرة، حكمه حكم من تعذر عليه الصوم للمرض. وأما إذا كان قد التهب عليه مرضه أو اشتد عليه مرضه في أيام دون أيام، جاز له أن يترخص بالفطر ثم يقضي هذه الأيام كالأصل في من كان مريضا، والله تعالى.
ثابت الله. يقول السائل: هل خروج المذي أو الوذي يفطر الصائم؟
أما خروج المذي فإنه لا يوجب بطلان صيام الإنسان، وأما خروج المني فهو الذي يوجب بطلان الصيام وحده لحصول اللذة به. وأما بالنسبة للمذي والودي فإن كلا منهما ليس هو اللذة الكاملة، والأصل صحة الصيام إذا خلا عن المحظور، وقد خلا عن المحظور من هذا الوجه، فلا يحكم بفطر صاحبه. وليس هناك دليل يدل على أن من أمذى عليه أن يقضي صومه، والله تعالى.
أثابت الله. يقول السائل: هل الأفضل أن يصلي الرجل القيام في هذا الشهر منفردا أم مع الجماعة؟
هذه المسألة فيها تفصيل. إذا كان الإنسان حافظا لكتاب الله ويستطيع أن يقوم في بيته على السنة، ينام أول الليل ثم يقوم آخر الليل يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن إلى أن يوتر، فهذا الأفضل له أن يصلي في بيته، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام الثابت في الصحيح عنه أنه لما جاء الصحابة في الليلة الثالثة يريدون أن يصلوا وراءه قال: صلوا في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فقال ذلك في العشر الأواخر، وقاله في رمضان، وقاله وهو الإمام، وقاله في مسجده الذي تضاعف فيه الصلاة. أمرهم أن يصلوا في بيوتهم، فمن هذا الوجه الأفضل له أن يصلي في بيته، وهو المحفوظ من فعل السلف كما في صحيح البخاري وغيره عن عمر أنه لما جمع الناس كان يمر عليهم، أي كان يمر عليهم فيراهم في صلاتهم، فلم يصل معهم ولا بهم، وإنما كان يصيب الأفضل من قيام آخر الليل، ولأن صلاته في البيت أقرب إلى الإخلاص، ولأنه إذا صلى في بيته حصل له الأجر بتلك الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليجعل في صلاته من صلاته لبيته، فإن الله جاعل له من صلاته في بيته خيرا. فهذا يدل على أفضلية الصلاة لمثل هذا، ولأن صلاته في البيت أقرب إلى خشوعه، فما أطيب قيام الليل إذا عزب عن الأنظار وغاب عن رؤية الناس، وبقي الإنسان يتلذذ بكلام الله لا ترمقه عين، يخلص لله عز وجل في مناجاته ومناداته، ويتلذذ بآياته وعظاته، فهذا من أبلغ ما يكون. وأما إذا كان الإنسان غير حافظ لكتاب الله، أو غلب على ظنه أن الشيطان يتسلط عليه، فإن صلاته مع الجماعة أفضل له، وحصول الأجر بالجلوس مع الجماعة وشهود الخير له معهم أفضل. ومن العلماء من قال بأفضلية الصلاة مع الجماعة في قيام الليل بالتراويح ونحوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وأجاب بعض العلماء بأن قوله كتب له قيام ليلة فضيلة منفكة، وقوله وإخلاص الإنسان وخشوعه في صلاته أقرب فضيلة متصلة، فتقدم الفضيلة المتصلة على الفضيلة المنفصلة، ولكل وجهه، فمن ترجح عنده الوجه الأول عمل به، ومن ترجح عنده الوجه الثاني عمل به. ولكن ينبغي للإنسان أن يجاهد في الإخلاص، وأن يكون إذا صلى مع الناس أكثر خشوعا وأكثر تدبرا في لآيات القرآن، وذلة لله وخضوعا. والله تعالى
أثابك الله. هذه امرأة تقول: إذا أرادت المرأة أن تصلي التراويح في بيتها، فهل لها أن تصلي وتقرأ القرآن وهي حاملة للمصحف في يدها، حيث أنها تريد ختم القرآن في صلاة التراويح، وتقول وهي لا تحفظ إلا القليل من القرآن؟ وأيضا يا فضيلة الشيخ، ما حكم فعل ذلك عموما للرجال والنساء؟
أما قراءة القرآن في المصحف نظرا في قيام الليل وصلاة النافلة فلا حرج فيه، وقد جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر مولاها ذكوان أن يقوم بها الليل بالمصحف، فهذا أصل عند العلماء رحمهم الله، نبه عليه طائفة منهم الإمام ابن المنذر وغيره من أهل العلم كالإمام ابن قدامة في المغني وغيرهم، على أنه لا حرج للمصلي في قيام الليل أن يصلي بالقرآن نظرا، لورود ذلك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولما في تحصيل ذلك من تلاوة القرآن كاملا في رمضان. قال بعض العلماء: إن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان يدارسه جبريل القرآن في رمضان. قالوا: فيستحب للإنسان أن يختم في رمضان ولو مرة واحدة، أن يمر على القرآن بكماله ولو مرة واحدة. فإذا أرادت أن تحصل هذا الفضل فلا حرج. وأما بالنسبة لحمل المصاحف للرجال، فالنساء والرجال في ذلك على حد سواء، لكن هنا مسألة ينبغي التنبيه عليها، وهو أنه شاع خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة، بل السنوات المتأخرة، أن كثيرا من الناس يحملون المصاحف وراء الأئمة، وقد يشوشون عليهم أثناء خطئهم في القرآن. فهذا فيه أمران: الأمر الأول أنه لا وجه لحمل القرآن وراء الأئمة لما فيه من التشاغل عن التدبر بالقرآن والتفكر في آياته، وليست هناك حاجة إلى حمله، لأن الإمام حافظ ووراءه الحفاظ، إلا إذا لم يكن هناك حافظ وحملت للرد عليه فلا حرج، ولكن مكان حديثنا هذا العدد الكثير الذي يحمل المصحف دون حاجة إليه، وكذلك يشتغل بقلب أوراقه، وقد يشتغل بحمله ووضعه، وكل ذلك ملفت للنفس عن الخشوع والتدبر، وقد يشغل من بجواره، وقد يشغل الإنسان الذي بجواره. أما الأمر الثاني وهو رده على الإمام دون وجود الحاجة لذلك، فإن المصلي إذا كان بعيدا عن الإمام وعلم أن الإمام لا يسمعه فإن تلفظه بالآيات يعتبر تلفظا خارجا عن محله غير مأذون به شرعا. وهنا أنبه على أنه كان قد شاع بين الناس إذا أخطأ الإمام أن يرده الكثير، أن يرده كثير منهم، بل المنبغي إذا كان الإمام وراءه حفاظ أن يلتزم الناس الأدب، وأن ينصتوا للقرآن، وأن يتركوا الرد لمن وراءه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليليني أولو الأحلام والنهى، فأمر أن يليه أولو الأحلام من أجل الرد كما بين ذلك العلماء. وفي الحديث الصحيح عنه أنه عليه الصلاة والسلام ارتج عليه فلما سلم قال: أفي الناس أبي؟ قال: نعم. قال: ما منعك أن تفتح علي آنفا؟ فخص أبيا لشرفه وفضله وحفظه القرآن على عهده، فدل على أنه ينبغي أن يترك الأمر لأهل الفضل وأهل العلم، وليس معنى هذا أن يسكت الناس عن الرد على الإمام، ولكن معناه إذا غلط المرة الأولى أن يترك لمن وراءه يرده، فإذا رده فالحمد لله وينصت السامع والعوام، وأما إذا لم يرده فتحت عليه. وأما أن يصيح الناس جماعة، هذا يتلفظ بآية وهذا يتلفظ بآخر الآية، فإن ذلك أدعى إلى الالتباس على الأئمة، فيخرج عن المقصود من الرد على الأئمة، ويصبح الأمر فيه تشويش على الناس. بل أعظم من ذلك أن يكون بعيدا عن الإمام فيصرخ من آخر المسجد مع وجود الحافظ بقرب الإمام، فكل هذا من الأغاليط التي يفعلها العوام الذين لا يفقهون عن الله ورسوله. فينبغي لطلاب العلم أن يترفعوا عن مثل ذلك، وأن ينصحوا الغير باجتنابه لما فيه من تحقيق مقصود الشرع من الإنصات للأئمة وعدم التشويش عليهم، وحصول مقصود الشرع من الرد على الأئمة على الوجه المعتبر. والله تعالى
يقول السائل: هل لسائقي الشاحنات وسيارات الأجرة الذين يسافرون من مدينة إلى مدينة كل يوم، هل لهم أن يفطروا في رمضان ثم يقضوا ذلك؟ وهل لهم قصر وجمع الصلاة، علما أن ذلك عملهم طوال السنة؟
الذي يظهر من ظاهر النص في الكتاب من قوله سبحانه وتعالى: أو على سفر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أن كل مسافر له الرخصة في الفطر، وأنه لا حرج عليه أن يفطر. ولكن إذا كان الإنسان مطيقا الصوم وألف السفر وكان ذلك يسيرا عليه، أي أن يصوم أثناء سفره، فإنه يحرص على إصابة فضل صيام شهر رمضان في وقته وأداء العبادة في وقتها. أما لو أفطر والحالة ما ذكر، فإن ظاهر نص القرآن يدل على جواز ذلك، ولو كان عمره كله في السفر، فهذه معيشته التي جعلها الله له. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السفر قطعة من العذاب، كما في صحيح البخاري وغيره. وإذا ثبت أنه عذاب استوى في ذلك الذي يكثر منه والذي يقل منه، فلا وجه للتخصيص، ومن قال بالتخصيص يطالب بالدليل. ولذلك فإن الإنسان إذا سافر لحقته مشقة السفر ولو لم يكن فيها إلا فرقة الأوطان والتغرب عن الأهل والإخوان لكفى في ذلك مشقة على الإنسان وحرجا. وهنا ننبه إلى أن بعض الناس قد أصبح يضيق على المسافر في الفطر ويقول إنه إذا سافر في الطائرة لا يشرع له الفطر وإذا سافر في السيارة لا يشرع له الفطر، لأن الحكم يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. وهذا مردود لأنه مصادم لنص كتاب الله عز وجل. ولو كان الأمر فيه تفصيل لفرق الشرع بين من يرتاح في سفره وبين من لا يرتاح، فقد كان أهل الترائف قديما يسافرون على رواحل لا تعب فيها، والمسافر الذي يركب السفن قد يكون البحر هادئا فيكون سفره متعة بمكان لا يجد فيه مشقة ولا عناء. فكل هذا فهؤلاء كلهم مطالبون مرخص لهم بالفطر والشرع عمم، فلذلك لا وجه للتفصيل، بل نبقى على ظاهر النص في كتاب الله ونلقى الله على ما أمر به في كتابه وشرعه لعباده من التوسعة. فمن أراد أن يفطر فليفطر، ومن أراد أن يمسك فليمسك. والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمسك في السفر مع القدرة على الفطر، فدل على أن الأفضل أن يصوم وأن لا يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام حتى بلغ كراع الغميم. فهذا يدل على مشروعية الصوم في السفر وأنه أفضل. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا التمسك بدينه وأن يرزقنا الالتزام لسنة نبيه عند فساد الأمة. اللهم إنا نسألك التمسك بالسنة عند فساد الأمة، نسألك أن تحيينا عليها وأن تميتنا عليها وأن تبعثنا عليها وأن تحشرنا في زمرة أهلها، إنك ولي ذلك والقادر عليه.